بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. خذوا بيدي يا آل بيت محمد، خذوا بيدي يا آل بيت محمد إذا زلت الأقدام في غدوة الغد. أبى القلب إلا حبكم وولاءكم، وما ذاك إلا من طهارة مولدي. فيا رب زدني في هواهم محبة، فيا رب زدني في هواهم محبة فمبداي منهم وانتهائي كما بدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا هو سابع قسم أو ثامن قسم يرد في هذه الآيات في سورة الشمس. الله سبحانه وتعالى من الأساليب التي يثير فيها فكر البشر إلى عظيم صنعه هو ما يقسم به الأشياء العظيمة المهمة باصطلاحنا الحديث الاستراتيجية. دائما الله عز وجل يربط ذهن الإنسان بها، يوجه إلى أن يفهم هذه المخلوقات. فالله عز وجل بهذه السورة 8 موارد يقسم بها لهالغرض، قضايا فلكية وقضايا طبيعية وقضايا كونية، إلى أن يصل القسم إلى شنو؟ هذه النفس. فالله عز وجل هنا يقول: ونفس وما سواها. ما هذه النفس؟ في الواقع القرآن يقسم النفس إلى 4 أقسام. مبدئيا هي النفس الطاهرة، سأتكلم شلون النفس الطاهرة. فالله عز وجل هنا يقسم بهذه النفس، ونفس هاي النفس الملهمة. بعدها الله سبحانه وتعالى يصف نفسا من نوع آخر، وهي النفس المطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة. وهناك النفس الثالثة والتي ورد ذكرها في سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وهناك نفس رابعة وهي النفس اللوامة، النفس الملهمة والنفس المطمئنة والنفس الأمارة والنفس اللوامة. ما معنى النفس؟ احنا نقرأ بالقرآن حوالي 330 آية تحكي عن النفس: وما كان لنفس، الله يتوفى الأنفس على هذا المدار. النفس ما هي؟ النفس بهذه الصورة أعتقد أنها أسهل تعبير. النفس هو الإنسان الخفي، عندنا موجوديا الإنسان أيها الإخوة يتألف من موجودين: مرة إنسان موجود، هذا قاعد أنا على المنبر تشاهدني وأشاهدك، أنا أشاهدك إنسان وأنت تشاهدني إنسانا، وهناك إنسان آخر وهو الموجود الداخلي. هذه من خصوصيات بني البشر أو أولاد آدم وحواء، وإلا المخلوقات الأخرى وجودها واحد، مثلا الملائكة وجودها واحد، وجود طاهر وبريء. وهناك مخلوقات وجودها واحد وهي المخلوقات الغير ناطقة. هذا من اختصاص الإنسان فقط، لأن الله عز وجل قيده بالعقل، بمعنى أنك لما تجي إلى علوة الأسماك يراويك بائع السمك سمكتين بحجم واحد، يقول لك ذني قيمتهن هذه، فأنت تقول له لا أريد السمكة المتقية وأرفض السمكة الفاجرة، يقول لك ماكو بالسمك متقي وفاجر، سمك هو هذا حصان بالشارع ما يقبل. هذا المعنى ما وارد أن أسأل أنا هذا الحصان متقي أم فاجر، لا، لأن هو موجود هذا هو. أما للإنسان لا، هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى حمله حقا، حمله جميلا كبيرا في عالم النشأة. شنو ألهمه هذه النفس الملهمة؟ النفس الملهمة في عالم الإنشاء، في عالم الذر، حملها، ألهمها نسبة معينة، كما أنك لما تشتغل الآن سيارة من المصنع، المصنع يعطيك السيارة لكن فيها وقود لأمد معين، المحرك فيه زايد لأمد معين، كذلك الله عز وجل برع الإنسان وحمله هذه المسؤولية وهي الحجة الباطنة، ألهمه النفس الملهمة. هذا الإلهام طبيعة الحال يتعدى إلى المخلوقات الأخرى ولكن بنسب معينة، فتشوف الفطرة تماشي المخلوقات الأخرى. ما أدري مر عليكم بالأفلام أو بعض الصور بالمجلات، أن السلحفات تذهب مسافة عن ساحل البحر وتضع بيضها في عمق التراب، ولما هذا البيض يتفقس وتخرج هذه الأفراخ، هذه الأفراخ بلا أن تسأل، بلا أن توجه، هي تترك ثلاث جهات وتسلك جهة البحر، والعلم بقي عاجز كيف أن هذه المخلوقات ذات الساعات من العمر تسلك هذا الجانب دون الجوانب الثلاثة. هذا ما ألهمها الله سبحانه وتعالى، وهكذا بقية المخلوقات. لكن بالنسبة إلى الإنسان، الله يقسم بهذه النفس لأنها تأتي إلى الوجود مغلفة بهذا الإلهام وهو عالم الفطرة. ولذلك كل فقهاءنا معظمهم وخصوصا الفقهاء المعاصرين كلهم يجمعون على أن الإنسان يولد طاهرا. ليش؟ لأن يولد وقد ألهم التوحيد، يعني يجي إلى الحياة هو موحد. الحديث واضح كلكم تعرفوه، كل مولود يولد على الفطرة، يولد موحدا، لا يولد مشركا. لذلك الفقهاء يقولون الإنسان يولد طاهرا. نعم العرض يخربه، إما أبواه، شنو الحديث؟ ينجسانه، يمجسانه، ينصرانه، يهودانه، ويهملانه، يضيعانه. وإلا أساسا يولد الإنسان موحدا. هذه النفس الأولى ونفس وما سواها فألهمها، أعطيت هذه النفس إلهاما وزقت بمبادئ المعرفة. هنا بقى الأمر كما تفصل الآيات الأخرى في سورة الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذا الإنسان يولد فإذا صار في أجواء إيمان، في رعاية إيمانية، في تربية نظيفة، شنو راح يتطور ويتقدم في عالم الكمال. لذلك احنا نمشي مع الآيات: فألهمها فجورها، ثم تقول الآية، تقول الآية: قد أفلح شنو؟ من زكاها. الفلاح ما هو الفلاح؟ الفلاح هو الجهد الذي ينتهي إلى ثمرة، فيقال فلان أفلح. في أدعية الضيافة احنا نقرأ أدعية الأيام: اللهم اجعل يومي، أعتقد يوم الثلاثاء هذا الدعاء، اللهم اجعل يومي هذا أوله صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. فيقال فلان يفلح أو يعمل بالفلاحة، فلاح، فلاح. شوف ما معنى الفلاح. فلاح يعني يزرع، يحرث، يسقي، يتعب، تكون النتيجة الفلاحة وين؟ حينما يحصد نتيجة هذا التعب. ما أسعد الفلاح يحصد زرعه ويقول: هذا ما جنته دمائي. من هنا اجت مسألة الدعوة إلى الزراعة وإلى العمل في حقول الزراعة. نشوف بعض الأنبياء ساهموا في تشجيع هذا، وكذلك أئمتنا وعلى رأسهم إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه كان الإمام غالبا ما غالبا يضيعوا يلقوا بالبستان الفلاني وبالضيعة الفلانية، آبار كان يحفرها الإمام ولما يتفجر مايها وتحول مجموعات هكتارات من الأرض من جرداء إلى خضراء، ويستانس الإمام أمير المؤمنين ويقول هي هبة للمسلمين. شايف؟ كذلك إمامنا الصادق عليه السلام أبو عمرو الشيباني من أصحابه يقول أجمع الاستفتاءات يعني الاحتياجات الفقهية يراجعون ناس، وأجي وين؟ إلى الأبواء، أبواء وهو مدفن النبي، والد النبي وأمه هناك، فيقول أجي إلى الأبواء، هناك الإمام الصادق عليه السلام عند مزارع، يقول أشوف الإمام يزرع والعرق يتصبب منه، حتى يعني ساورتني نفسي أنه ما الداعي الإمام صادق عليه السلام يجهد نفسه بهالشكل، ربما يعني أكو حاجة مادية. فسألت الإمام يوما أنه ما مضمونه، ما الذي يدعوك إلى هذا؟ فقال الإمام يا أبا عمرو إن الله يحب أن يرى العبد فيما يحب. الله سبحانه وتعالى يحب هذا العمل ويحب أن يرى عباده مشغولين بهذا العمل. احنا لما نقرأ هذه الأخبار ونمر بها التأكيدات، تأكيدات أهل البيت على الزراعة، إحياء الأراضي الموات، في الواقع يعني بالبداية نرى أن ذلك أمرا لا يستحق الاهتمام، لكن لما نتعامل بوعي وبشكل دقيق جدا نرى بأن مسألة الفلاحة الزراعة ذات حيز مهم وارتباط مهم بسيادة الأمم، بسيادة الشعوب. يا أخي الله لا يقولها إذا المسلم انذل وصار يبيع كرامته على كيلو من القمح. طبعا أعداء الإسلام يطمحون إلى هذا، يطمحون إلى أن يرون في يوم من الأيام الشعوب الإسلامية على قدراتها وبترولها ومواردها وطاقاتها، لكنها تمد إيدها وتستجدي الطعام، تستجير بالله، الله لا يجيب ذاك اليوم. فمن هنا من أهم الحقول والموارد التي تكفل عزة المسلمين، استقلالية المسلمين، هو شنو؟ الاكتفاء الذاتي. شوية إذا ترجعون إلى الوراء وتراقبون بدقة تشوفون هذه القضية جدا مهمة، ومن دلائل يقظة الإمام الراحل الإمام الخميني رحمة الله عليه أول ما أقام النظام الإسلامي كانت آنذاك إيران تشتري القمح من أستراليا، من هالدول المستكبرة. فوجه نداء، والنداء كان حاسم، إلى أن شنو تعطى قضية الزراعة أهمية بالغة، وفعلا حدث هذا ووجه صفعة للاستكبار. الاستكبار العالمي ما يقدر يشوفك عندك خبزة، يريد الرغيف ياخذه، يراهن بهالرغيف هذا على كرامة الإسلام وعلى خيرات الإسلام والمسلمين. هالأيام تشوف ما حدث من هذه الغابات التي تحترق في روسيا، وأعتقد اليوم أو أمس أسمع تصريح أن ثلث القمح احترق، فهم يعيشون الآن في حالة فوضى، في حالة اضطراب. مو عملية سهلة، يعني قضية بسيطة، الله لا يقولها إذا باكر 24 ساعة الخبابيز عزلوا. شوف ايش يحدث، قضية الخبز الغذاء من أهم ما يراهن عليه الاستكبار هو مسألة الغذاء. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله ضمن تثقيف للمسلمين شي يصيح بخطاباته: من وجد ماء وترابا، النبي صلى الله عليه وآله، من وجد ماء وترابا ثم افتقر أبعده الله عنه. هذا الذي عند مصادر الخير ماء وأرض، هذا ما يكون يشعر بأنه بحاجة إلى أن يمد إيده إلى فلان أو فلان. من وجد ماء وترابا ثم افتقر أبعده الله عنه. زين، إذن الله عز وجل يقول هذا الإنسان ألهم، مبدئيا ألهم، هذا أحمر هذا أخضر. فهنا الإنسان هو صاحب الاختيار، قد أفلح هذا الذي يعمل على تنمية ثقافته وتهذيب نفسه، هذا راح يحقق فلاح. وشنو من فلاح؟ شوف، لكن هل هذا هو سهل؟ هل هذا يتأتى بسهولة؟ احنا على مدار 24 ساعة كل واحد من عندنا في داخل حرب، حرب شعواء، حرب شعواء بين شنو؟ الوجود الخارجي والوجود الداخلي. الوجود الخارجي يقول لك تلذذ، اجمع مال، حاول أن تكسب مكاسب بأي طريقة كانت. هذا الوجود المادي للإنسان. أما الوجود الباطني يقول للإنسان: لا، أنت على أي حال مرصود، وحركاتك كلها مرصودة، لازم تراقب طعامك، لباسك، مدخولك، كلامك، حركاتك، تعاملك على النطاق الشخصي أو العام. فإذا راقبت، هذا هو زكاها. زكاها شنو؟ زكاها، زكاها أبعد عنها الوسخ. المال، المال من تزكيه يعني تطهره. البدن الزكي يقولون بالروايات زكاة الفطرة البدن. أما مثلا هو عندنا حديث أكثر من حديث، لكل شيء زكاة. زكاة العلم شنو؟ نشره. زكاة العلم أن تنشره للناس ومو تخليه محبوس بصدرك. زكاة الجاه شنو؟ جاه أنا السال لي على المنبر أقرأ، فجأة باشر صرت وزير، هي تصير ترى مو ما تصير، شفناها صارت. صرت وزير، فلما صرت وزير هذا المنصب إلى زكاة لأن صار لي جاه، فلما صار لي جاه زكاة الجاه قضاء حوائج الناس. كل شيء إلى زكاة. أما تزكية النفس، هذا الوجود الداخلي، هذه من أصعب أنواع التزكية. أن الإنسان يربي وجود الداخلي ويهذب على شنو؟ الاقتراب من الله سبحانه وتعالى. عملية تهذيب النفس، تطهير الداخل، عملية جهادية وعملية صعبة. وإذا هذا الإنسان تطور ونجح كما تقول الآية أفلح، هذا الفلاح يوصل ويصعد ويصعد إلى مؤمن، إلى شنو؟ إلى أصحاب مراتب اليقين، يوصل إلى درجة الذي يكون مصداق يا ابن آدم أو عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، مثلي أضرب المثل بيك أو مثلي، تقل للشيء كن فيكون. هذا احنا شفناه، قرأنا عنه، قرأنا انتوا هم سامعين، لكن شفنا بعض الموارد. بس ايش وقت؟ 50 عام قبل، 45 عام قبل ما كانت هاي الاكلات الجاهزة وهذه الموارد المشبوهة. شفنا بعض العناصر واقعا أفلحوا فلاحا عاليا، بحيث ذولا مو مثلي ومثلك، لا يرون كما نرى ولا يعيشون كما نعيش. هم بشر، شوفهم مثلي ومثلك، لكن بالمضمون. يعني خذ على ذلك مثال، نحضر درس في مسجد الهندي، عد واحد من هالنماذج وطلاب يحضرون، بعد ما ينتهي الدرس يصيح للواحد من التلاميذ يقول له هذه آخر مرة أقول لك، بعد لا تجي وأنت واجب الغسل. هذا يأخذل افكل يرتعد، كيف يعني هذا؟ فإذا هذا يرى ما لا نرى نحن. هذا شنو؟ أفلح من زكاه، نمى روح الإيمان في نفسه، رب نفسه على التربية التي الله سبحانه وتعالى يدعمه. شوف كان أحد علمائنا الكبار الله يرحمهم اسمه الشيخ حسين مشكور من العلماء الأبدال. هذا على كل أراد أن يخطب، قصة طويلة أنا أريد أحصقلها خلاصتها. سيد محسن الأمين العاملي صاحب أعيان الشيعة العالم السامعين بي بعد أنتم، هذا كان بالنجف ذاك اليوم تلميذ عند الآخند الخراساني، وهذا العالم شيخ حسين مشكوك راد يخطب بنته السيد محسن الأمين العاملي، ولكن نما إليه وصل إلى خبر أن سيد محسن الأمين العاملي ما يزوج بنته إلى غير سيد، فتحير شيخ حسين مشكوك يروح يخطب؟ لا، هذه إلها صحة ما إلها صحة. إجا إلى أحد العلماء الكبار سيد مرتضى علم الهدى الثاني يدور عليه، شاف طلع من الكيشوانية من الحرم، إجا أمامه، سلام عليكم. قال عليكم السلام. قال سيدنا فد استخارة، استخار، قال استخير على هذا السيد، أروح أخطب من سيد هذا محسن الأمين أو لا؟ لكن ما قال له شنو، ما في نفسي. قال له سيدنا فد استخارة. سيد تأمل ثم قال له أنا ما أرجح واحد عامي يتزوج علوية بنت رسول الله، يحمل نفسه مسؤولية. الشيخ شوية صفن ثم قال له إذن ما أريد استخارة. مشكور سيدنا. هذه النماذج الآن ماكو منها. ليش ماكو منها؟ لأن ذولا ما كلوا من هذا الجبن المعلب، كرافت مدري شنو مدري، فلان كذا، فلان دجاج يجي من فلان بلا، أنا ما أقول حرام أعوذ بالله، لكن ذولا ما لبسوا كما أنا وياك نلبس، ذولا ما حكوا كما أنا وياك نحكي، ذولا ما باعوا واشتروا وسكنوا كما أنا وياك نفعل، ذولا عاشوا زمن زكوا أنفسهم، قد أفلح من زكاها، نموا هذه الروح الإيمانية. الآن إن تنطيني 20 دينار أفرح، هو ذاك إيده نفس إيدي، خلي بيها 1,000,000 دينار يقوم يرتجف منها، مو يفرح، يرتجف منها. هذولا طبيعة الحال الله سبحانه وتعالى يمدهم بالإيمان، يمدهم بهذه القابليات الذي أعطتهم هذه المواقع. خب، هذا قد أفلح من زكاها، وإذا بالعكس والعياذ بالله، هذا الذي دساها دمرها، غمطها باللوث، هذا يشعر دائما بالخسارة، يشعر دائما بالإحباط، ويعيش دائما كما يصورن القرآن النفس الرابعة، شنو؟ ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذا هو لما ينزل إلى الحضيض يشعر بأن ضيع نفسه وقد خاب من دساها. ليش ضيع نفسه؟ ليش سلك هذا المسلك الرذيل الوسخ الذي يصل به إلى درجة الدابة أفضل منا بكثير؟ وقد خاب من دساها يشعر بالخيبة، يشعر بالذنب، يشعر بأن يستحق العقوبة. قبل فترة مو طويلة في بلاد حكم على رجل عمره 37 عام، حكم عليه بالموت، القاضي حكم عليه بالموت بجريمة قام بها مجهول، وقعت براسه على كله. لكن النكتة هنا، لما القاضي أبلغ بالحكم قوم وقف، وقفوا هم، هم وقفوا القاضي والمحلفين، قال كذا 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 للدعاء العام قرم دي شنو، حكمت عليك المحكمة بالموت. جاوب، قال للقاضي شوف أنا بهذه القضية بريء تماما، ولكن أنا أستحق إعدامين مو إعدام واحد. قال ليش؟ قال لقبل 9 سنوات قتلت أما مع طفلها ولم يعرف أحد، لكن وقعت هنا وشاء الله عز وجل أن ينتقم لهذه المسكينة، وإلا بهاي القضية أنا ما إلي علاقة، بس خلي أعدم وأستحق إعدامين بدل إعدام واحد. هذا شنو؟ هذا الشعور بالخيبة. وقد خاب من دساها. ولذلك ذول الذي ساهموا في ظلم أهل البيت احنا نشوفهم من اشكالهم شهد الله، وجناتهم تحكي عمق جرائمهم. ذولا الذي اما مباشرة او بشكل غير مباشر او ساعدوا او عاونوا ولو بكلمة واحدة، ذولا شوفهم انت يطلعون احيانا على الفضائيات وجناتهم تحكي خيبتهم وتحكي شعورهم بهذه الخيبة بظلمهم لآل رسول الله، بظلمهم للحق. عدنا احنا بالروايات ما واحد من ذول الذي طلعوا إلى قتال الحسين شعر بالسعادة ساعة واحدة في عمره. حتى واحد روايات تقول أنه قاعد جاي يريد يولع هاي المصباح، هاي الضياء اللي بالزيت، وسمع 3-4 يقول لذولا هالشكل واجهه، والثاني يقول له لأنهم ساهموا في قتل الحسين، فهو قال انت شو تقول؟ شنو ساهموا؟ انا قاتلت الحسين بيدي هذه، ما اصابني شيء. هو قال ما اصابني، ثقب هذا المصباح اشتعل بوجهه شبت النار في بدنه، فراد يهرب ذب نفسه بالماء مات غريقا وحريقا. الله عز وجل يحذر الإنسان لا تدن للباطل، لا تحكي باطل، لا تساعد أهل الباطل، على الأقل اسكت، بالك وأن تساهم أهل الباطل. ليش؟ النبي صلى الله عليه وآله، طبعا هي تروى عن أمير المؤمنين الكلمة عن النبي، كلهم واحد، كلامهم واحد. لما سألوا الإمام أمير المؤمنين من أشد الناس حسرة يوم القيامة، قال: رجل باع آخرته بدنيا. يا أخي، آخر هاي الآخر لزمها باعها الأيام، أيامها ما تسوى. فقيل: يا أبا الحسن، أو أشد حسرة؟ أكو بعد أزيد من هذا؟ قال: بلى. كلولا منو؟ قال: من باع آخرته لدنيا غيره. سيعرض هو من باع آخرته. ذولا اجاوا وطوقوا الحسين، يزيد قاعد بالشام، القطع الماي على الحسين، مو يزيد، هم ذولا اللي باشروا تحرمون الحسين من الماي حتى يزيد يبقى على الحكم. شوف شوف شوف، أكو حسرة أشد من هذه؟ أن يبيعون آخرتهم لدنيا يزيد، سيارتهم. وبالتالي كان هذا الخلود للمظلوم، وكان ذلك الخزي والعار ليزيد وأصحاب يزيد. وهذا أبو عبد الله الحسين، وهذا خلوده، وهذا نعم مجده، وهذه الجحافل التي تزدحم على زيارة قبر أبي عبد الله الحسين، هذه عاقبة الحق، هذه عاقبة من أفلح من زكاها، وذيك عاقبة الذين خابوا، خاب من دساها. اللهم اجعلنا ممن يتأسى بمن زكوا أنفسهم، اجعلنا مع من يزكون أنفسهم. هذه ليالي شهر رمضان ليالي تزكية النفس، تهذيب النفس، بجملة الدعاء، بحديث تسمع، بقضية طيبة، بأجواء تفكر بيها الذي تدفع بيك إلى صناعة الخير. هذا شهر رمضان، ومن أحلى مصاديق الكلمة الطيبة التي تهذب أنفسنا هو القرآن، بعد وحديث رسول الله وحديث عترة رسول الله. عترة رسول الله، أهل البيت، مظلومية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك هنيئا للعين التي تدمع، هي دائما زين تدمع، ولكن بخصوص هذه الليالي تدمع، إما من خشية الله، وإما شنو؟ على مصاب أبي عبد الله تبكيك عيني يا أبا عبد الله، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكن مصائبك، معاناتك يا أبا عبد الله تبكيك عيني، لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية، مولاي لولاك الفرض يا حسين ماتم وحك جبدك المنا ثلث ماتم، آه إلك بقلوبنا يا حسين ماتم، شلون ننسى ذبيح الغاضرية، آه هذه مصائبكم غدت يا الله. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، اجعل اللهم عواقب أمورنا خيرا، من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، أصحاب الحوائج اللهم اقض حوائجهم، تقبل من المستمعين من المؤسسين ومنا، تقبل هذا القليل بأحسن قبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.